العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الموانع التي تمنع الوارث ان يرث وفي خاصة الموانع، ووصلنا الى الخامس على ترتيب المصنف. قال: وخامسها الحمل، وهو مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا. افرضوا أن المورث مات وترك وارثا حملا، فقط ورث آخرين أو ما أقصد كما تقول. افرضوا أنه مات وترك ورثة، إلا أن بعضهم أحياء موجودين وواحد منهم أحد الورثات كان حملا، فهل هذا يرث أو لا يرث؟ قال: وخامسها الحمل، وهو مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيا. فإذا هذا الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا، انفصل من الأم حيا. ثم قال: فلو سقط ميتا لم يرث، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: السقط لا يرث ولا يورث. والعبارة واضحة أن هذا الحمل الوارث إذا سقط ميتا لا هو يرث ذلك المورث الميت وغضبا، ولا هو يورث غيره أيضا باعتبار أنه لا يرث حتى يورث. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السقط لا يرث ولا يورث. فإذا من موانع أو من ملحقات المنع هو أنه إذا كان الوارث حملا، وإذا كان هذا الوارث حملا فإن سقط حيا فيرث، وأما إذا سقط ميتا فلا يرث. هذا فرع. وفرع آخر قال: ولا تشترط حياته عند موت المورث، بل لو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا. هذا سؤال يقول، أو أنه استفسار، أن الجنين في بطن أمه متى تلجه الروح؟ هل تلجه منذ انعقاد النطفة، أي أن الروح تكون في الجنين منذ انعقاد النطفة، أم أن الروح تلجه بعد مدة من الانعقاد؟ رواياتنا تقول على أن الروح تلج الجنين وتلج هذا الحمل بعد 4 أشهر. هنا نقول على أنه هل يشترط إذا مات المورث أن يكون هذا الحمل الذي في بطن أمه، هل يشترط أنه قد ولجته الروح، أو أنه يكفي أنه قد انعقدت نطفته؟ يقول: لا إشكال ولا شبهة أنه يكفي أن النطفة قد انعقدت، أما أنه ولجته الروح أو لم تلجه فهذا ليس بشرطين. نعم، شرط الإرث أنه أن يسقط حيا، أن يلد حيا، يولد حيا، أما إذا ولد ميتا فلا يرث. فلهذا قال: ولا تشترط حياته، أي ذلك الحمل، ولا تشترط حياته عند موت المورث، بل لو كان نطفة ذلك الجنين ذلك الحمل أيضا ورث. بشرط ماذا؟ بشرط إذا انفصل حيا، أما إذا انفصل ميتا فلا إرث. ولا يشترط، هذا فرع آخر، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله. يعني هل يشترط أنه بعد أن انفصل حي، وقد عرفنا بالأجهزة العلمية أن هذا ولد حيا ولكن بعد ذلك بعد ساعة ومات، هل يكفي أن ذلك يرث ويورث، أم أنه يشترط فيه أن تستقر حياته، هو يعيش في شهر شهرين 6 أشهر سنة أو أقل أو أكثر؟ بمعنى آخر أو بتعبير آخر، أنه إذا ولد حيا ومات في ساعته هل يرث ويورث أو لا؟ نقول: لا إشكال أنه يرث ويورث بلا إشكال، ولوجود روايات لذلك. ثم قال: ولا يشترط الاستهلال. أنتم تعرفون على أن الجنين أو الحمل إذا ولد يصيح ويبكي، طبعا تفسير موجود في رواياتنا، تفسير هذا البكاء موجود في الروايات، إلا أنه هل يشترط أن الحمل إذا سقط حيا أن يبكي ويصيح أو لا يشترط؟ قال: لا يشترط، وعلله باعتبار أنه يحتمل أن يكون أخرسا، يحتمل أن يكون فيه عاهة أخرى، فلهذا لا يصيح ولا ينفي. فإذا الاستهلال ليس شرطا في الإرث والتوريث، إذا سقط حيا وثبت عندنا بالأدلة على أنه حي فإذا يرث. افرضوا أنه مات من ساعته، افرضوا أنه لم يستهل أو لم يصح ولم يبكي، هذا كله ليس شرطا في الإرث والتوريث. فلهذا قال ولا يشترط استقرار حياته، أي أنه يبقى مدة طويلة بعد الولادة من ساعته بعد ربع ساعة وتوفي هذا الحامل أو هذا الطفل، لا إشكال أنه يرث ويورث. ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله، أي أنه لا يشترط أن يصيح أو يبكي لجواز كونه أقرز أو أي عاهة أخرى تمنع أن هذا الطفل أو هذا الولد الذي ولد يصيح أو يستهل. وهناك روايات في هذا الآن نقرأها. قال بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة، فإذا يكفي أنه يولد حيا، مطلق الحياة يولد حيا، الآن يصيح أو لا يصيح، تستقر فيه الحياة أو لا تستقر، هذه كلها ليست شروطا في ماذا؟ ليست شروطا في الإرث والتوريث. بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة، أنه تحرك تحركا يتضح منه أنه هذا حي. طبعا قال بالحركة البينة ثم عقب قال لا بنحو التخلص الطبيعي كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا. التخلص الطبيعي مراده أنه من الفعل ورد الفعل، أن هذا الطفل أو الجنين عندما يخرج من بطن أمه يحتمل أنه رد الفعل كانت نصفه ميت في داخل بطن أمه، وبعد الخروج كانت فيه رمق، هذا الرمق أدى به إلى التحرك آني وبعد ذلك انتهى هذا التحرك. يقول هذا ليس كافيا، وإنما لا بد أن يولد حيا. وهذه المسألة سهلة خاصة في زماننا وفي عصرنا، أن هذه ممكن أن تشخص من الطرق العلمية أن هذا ولد حيا أو لم يولد، مات في بطن أمه أو لم يموت. أما الرواية في ذلك فقد وردت الرواية. قال سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه الإمام فأعاد عليه فقال إذا تحرك تحركا بينا ورث، فإنه ربما كان أخرس. والرواية واضحة على أنه يشترط أن ينفصل حيا، أما إذا لم ينفصل حيا فلا يرث ولا يورث. قال وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره أيضا عن الإرث، فإذا الحمل لا أنه فقط هو لا يرث وإنما أيضا يحجب الغير عن الإرث، بالإضافة إلى أنه لا يرث ما دام جنينا ما دام حملا، بالإضافة إلى ذلك يحجب الغير عن الإرث. فلهذا قال وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ليستبين أمره. والحكمة واضحة في ذلك، لماذا يحجب غيره؟ قصده أنه كان في الطبقة الأولى والورث الآخرين كانوا في الطبقة الثانية، فإذا وزعت هذه الأموال وبعد ذلك هذا ولد الطفل حيا سقط حيا، معنى ذلك لا بد أن يكون الإرث له، وقد قسمت بين الورثة أو الموجودين في الطبقة الثانية فإرجاعها صعب أو فيه صعوبة ولا يمكن برصاصة الاسترجاع. فإذا الشارع أساسا وقف عملية تقسيم التركة إلى أن يوجد إلى أن يولد هذا الحمل، فإذا ولد بعد ذلك نرى بأنه إذا كان حيا فهو إذا كان أولى منهم فيرث الجميع، يرث التركة كلها، أما إذا لم يكن فيتخاصم معهم على التقسيمات الموجودة في باب الإرث. فإذا كما أنه لا يرث يحجب الغير حتى يستبين أمره أنه يولد حيا أم لا يولد. قال ممن هو دونه ليستبين أمره كما لو كان للميت امرأة أو أمة حامل، يعني امرأة حامل أو أمة حامل، وله إخوة فيترك الإرث حتى تضع، باعتبار أن الإخوة هم في الطبقة الثانية، فإذا هذا الحامل الحمل الموجود هذا يمنع الإخوة عن أن يرثوا إلى أن يتضح أمره، فإن اتضح أنه أي سقط حيا سيرث المال، أما إذا سقط ميتا فيستلم الإخوة المال. نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت شقة الولد ذات الولد إلى غير ذلك. الآن هناك فرض آخر أو فرع آخر، افرضوا أن بعض الورثة طلب الإرث، أراد الإرث، يعني طلب تقسيم الإرث، فهل يجاب أو لا يجاب؟ أجاب على ذلك قال هناك فرضين، أما الفرض الأول أنه نفترض أن هذا الذي طلب تقسيم التركة هذا الفرض ماله أو إرثه لا يختلف، سواء ولد ذلك الطفل حيا، ولد ذلك الطفل حيا، سقط ذلك الطفل حيا أو لم يسقط. ومثاله أفرض الزوجة في أي حال من الأحوال ترث، سواء كان حيا فترث الثمن، إذا كان ميتا فترث الربع. في كل الحالات الإبن لا يمنعها من الإرث. افرضوا ان شخصا مات وترك حملا وترك زوجة وترك اخوة، لا اشكال ان الاخوة لا يرثون شيئا ولا يحق لهم المطالبة. لماذا؟ لاحتمال ان هذا الجنين وان هذا الحمل يولد حيا ويسقط حيا فهو اولى بالمال، اما الزوجة فلها ان تطلب ذلك. لماذا؟ لانه ولد حيا تأخذ حصة، لم يولد حيا ايضا تأخذ حصة، ففي كلا الفرضين لها حصة. نعم الحصة تختلف مع الولد تكون حصتها افرض الثمن، مع عدم الولد تكون حصتها الربع. ومن هنا نرى ان الشارع قال له اعطوها حصة ذات الولد كأن الولد موجود، فإذا جاء حيا فيأخذ حصته بلا شيء، أما إذا سقط ميتا فيحصل الزائد ماذا؟ الذي لم تأخذه الزوجة يعطى أنت، يعني الربع الباقي أو ثمن الباقي. إذن فلهذا قال نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت حصة ذات الولد. لماذا؟ لاحتمال أن ذلك الجنين ذلك الحمل يسقط حيا، فإذا سقط حيا الزوجة لا تكون حصتها إلا الثوم، فلهذا الشارع قال الآن أعطوها مقدما الثوم وبعد ذلك نرى، فإن سقط حيا فأخذت حصتها صحيحة شرعا، وإن لم يسقط حيا سقط ميتا يضاف إليها الحصة الناس. لا فرق بعد الولد عندما يقال في الشرع أعم من الذكر والأنثى. قال لأنه المتيقن بخلاف الإخوة، قال لأنه المتيقن. لماذا متيقن؟ يعني الزوجة في كل الأحوال فهي متيقن هذا الثمن الذي أخذته، متيقن أنه ستأخذه، إن كان حيا أخذته وإن لم يكن حيا كان ميتا أخذته بالإضافة إلى الثمن الآخر. بخلاف الإخوة فإن الإخوة إذا سقط الجنين حيا، إذا سقط الحمل حيا أي ولد حيا، الإخوة لا يرثون. لماذا؟ لأنهم في الطبقة الثانية. ومن هنا إذا طلب الإخوة التقسيم فلا يجابون إلى ذلك. ولو كان هناك أبوان أعطي السدسين، هذا فرع آخر تطبيق آخر لتلك القاعدة، ولو كان هناك أبوان أعطي السدسين أو أولاد أرجع أسف ذكرين. الفرع الثاني يقول افرضوا أن هذا الأب مات أو هذا الإنسان مات وترك زوجة حامل وله أبوان أيضا، فهل للأبوين أن يرثوا تقسيم التركة أو لا؟ نقول نعم أيضا. لماذا؟ لأن الأبوين أيضا لهم حصة سواء كان هناك ولد أو لم يكن، ولكن أيضا يعطون مثل ما تعطى الزوجة. كيف أنه تعطى الزوجة الثمن مع فرض أن هناك ولد؟ كذلك هنا نقول أنه يعطى للأبوين السدس مع فرض أنه ولد، لأنه الأبوين يأخذون أكثر من السدس إذا لم يكن هناك أولاد ولم تكن هناك حواجب أخرى، لم يكن هناك حجم آخر. إذن الأبوين يأخذون أكثر من السدسين، ولكن باحتمال وجود الولد، باحتمال أنه يولد حي فيعطون السدسين، فإذا ولد حيا فحصتهم الشرعية أخذوها، أما إذا ولد ميتا فيضاف إليهم حصتهم الناقصة. هذا هو الفرق الثاني. ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين أو أولاد، هذا هو الفرق الثالث. افرضوا أن هذا الجنين أو الحمل الذي كان في بطن أمه كان له إخوة، كان له أولاد، يعني الميت كان له أولاد، وكانوا إخوة هذا الحمل الموجود في بطن أمه، هل يستطيعون أن يأخذوا يقسموا التركة أو لا؟ قال نعم يستطيعون تقسيم التركة، ولكن بشرط أن يعدلوا حصة ذكرين. هذه حصة ذكرين لا يقسموها، لاحتمال أن الجنين أو الحمل الموجود هو سواء لا أنه ذكر واحد، وهذا الاحتمال عادة هو المتوقع، يعني المتوقع من الكثرة لا أنه المتوقع عادة أنه توأم، يعني أكثر ما يمكن أن يوجد توأم، وإن كان احتمال نادرا أيضا أكو ثلاثة أربعة سبعة هذا موجود أيضا، إلا أنه عادة الأغلب أنه إذا كان أكثر من واحد فهو اثنين. فالشارع عزل لهم ماذا؟ عزل لهم نصيب ذكرين، فإن كان ذكرين فلا إشكال يأخذون حصتهم، إذا كان ذكر وأنثى فلا إشكال أنه يأخذ ماذا؟ الحصة الزائدة توزع على الورث الآخرين، إذا كان ذكر واحد فالحصة الأخرى توزع على التركة على الورثة، إذا كانت أنثى أيضا ما تبقى أيضا توزع على الورثة وهكذا. فإذا أقصى الاحتمالات وهو أنه ذكرين، ومن هنا نجد أنه بعض رسائل العملية ذكرت أنه لو كشف بالأجهزة العلمية أنه يوجد في بطن هذه الأم أربعة كشف علميا أنه هناك واحد ويعدل واحد، فالمسألة دائرة. لماذا الشارع قال نصيب ذكرين؟ باحتمال هو الاحتمال الأغلب إذا يكون أكثر من واحد ومؤثر من اثنين، وإن كان احتمال ثلاثة وأربعة وخمسة. ومن هنا أيضا الشارع الروايات تشير إلى أنه أفرض أنه عزل لذكرين وبعد ذلك تبين خمسة ذكور يؤخذ من حصة الباقي حتى أنه الحصة تكون بالحالين. ولو كان أو قال ولو كان هناك أبوان أعطي السدسين أو أولاد، يعني لو كان هناك أولاد أرجع سهم ذكرين. لماذا؟ لندور الزائد عن الذكرين، وإن كان الاحتمال موجود إلا أنه نادر أكثر من اثنين. فإن انكشف الحال بخلافه أي بخلاف سهم الذكرين استدرك زيادة ونقصانا، إذا كانوا أكثر من اثنين فيؤخذ من باقي الورثة، إذا كانوا أقل من اثنين كان واحد أو كانت أنثى فيرد الباقي على من؟ على الورثة. ثم قال كيف يعلم؟ قال كيف يعلم وجود الحمل؟ ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته. طبعا هناك خلاف طويل عريض بين علمائنا أن أدنى مدة الحمل ما هي وأقصى مدة الحمل ما هي. المشهور بين علمائنا أن أدنى مدة الحمل هي ستة أشهر وأقصى مدة الحمل هي سنة، وإلى السلف بعضهم أكثر من سنة وبعضهم أقل من سنة، وكذلك أدنى مدة الحمل بعضهم السلف قال لا أكثر سبعة أشهر أقل أكثر خلاف شديد أقول. الآن المصنف يقول هذه المسألة وهو على بناء على القول المشهور أنه تارة نأخذ القضية الحد الأدنى وأخرى نأخذ القضية من الحد الأعلى. فلو هذه المرأة أتت بهذا الطفل أو أنه جاء منها الجنين وولد الجنين دون ستة أشهر، هذا على القطع هو الذي يحدث على أنه هذا انعقد نفخته في زمان أبيه. لماذا؟ لأنه لا يتصور أنه بعد الأب وضعها أحد إما حراما أو غير حرام برضه بوقت شبهة وهذا انعقدت نفخته من ذلك. لماذا؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر وهي جاءت به خمسة أشهر، فإذا كان هذا العقاب نقطة هذا الجنين كان في زمن أبيه، فإذا يعلم على أنه هذا لذلك ولذلك الميت. في الحد الأعلى هذه إذا افترضنا أن مدة الحمل الحد الأعلى منها سنة، افرضوا أن هذه جاءت بالحمل بعد 13 شهر لا إشكال ولا شك يثبت على أن هذا الحمل ليس بذلك المورث، لأن أقصى مدة الحمل هي سنة وهي أتت به بعد سنة وشهر، فإذا يثبت على أنه ماذا؟ يثبت على أن هذا الجنين ليس لذلك المورث. نعم إذا أتت به أبره ل 11 شهر و 20 يوم أيضا يلحق بناء على أن مدة الحمل أقصاه سنة واحدة، أما أكثر من ذلك فلا يقصى. قال ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته باعتبار هذا الحد الأدنى للحمل، أو لأقصى الحمل إن لم توطئ الأم وطئا يصلح استناده إليه، فلو وطئت ولو بشبهة لم يرد لاحتمال تجدده مع أصالة عدم تقدمه. هنا يريد أن يقول بأنه هذا الذي نقول أنه إذا جاءت بهذا الجنين بهذا الحمل بعد 11 شهرا أو بعد 12 شهر إلا يومين أو ثلاث أو أقل، هذا بشرط أن هذه الأم هذه الأنا غير موضوعة من شخص آخر. أما إذا وطئت هذه المرأة من شخص آخر ولو كان وقت شبهة، الآن لا بأس أن يشير إلى وقت شبهة، هناك وضع على ثلاثة أقسام: وقت حلال فهو الحلال الزوجي، ووقت حرام هو الزنا المسلم، هذاك حلال وهذا حرام، ذاك مسلم الحلية وهذا مسلم الحرمة. يقطع هناك نوع آخر من الوقت وهو ما يسمى وقت الشبهة، ومرادهم من وقت الشبهة أن الإنسان يشتبه أن هذه زوجته أخرج ليلة ظلماء ودخل إلى غرفة بالاشتباه وتصور أن هذه زوجته وبعد ذلك وبعد أنها العمل تبين على أن هذه مو زوجته ثم حملت منه، فهذا الطفل يسمى ابن شبهة، وهذا الوضع يسمى ماذا؟ وضع شبهتين. وهذا إن شاء الله فيما بعد سيتضح لنا على أنه وضع الشبهة التوارث قائم فيما بينهم بخلاف الزنا، أن التوارث لا يقوم. هنا نريد أن نقول يقول حتى لو افترضنا أن الوضع كان وضع شبهتين إلا أنه هذا الجنين بعد ذلك ترتب عليه الأحكام التي تقدم الكلام عنها، أنه ولد حيا أو لم يولد حيا. لماذا؟ لاحتمال أن هذا الجنين مستند إلى من؟ مستند إلى هذا الواقع الجديد، هذا الواقع بعد ذلك الموزن. هذا أولا. وثانيا أنه لإطالة عدم تقدمه، كما قال مع إطالة عدم التقدم، يعني الأصل أنه عندما نحتمل أن هذا الذي وطأ هذه المرأة قبل 10 أشهر، نحتمل أن الجنين أو أن الطفل لهذا الواطئ، إذا إطالة عدم تقدم النطفة أو إنعقاد النطفة على هذا الزمن أيضا يثبت لنا على أن هذا الطفل يرجع إلى الواطئ الثاني لا إلى الواطئ أول. لماذا؟ لأننا نشك أنه هذا من الواقع الأول أو من الواقع الثاني. نقول الأصل أنه باعتبار المدة أكثر من أقل الحمل، يعني سنة، يعني كما أنه يحتمل هذا من الواقع الأول يحتمل أنه من الواقع الثاني. وهناك أصل يقولون الأصل عدم تقدم هذا الإنعقاد، يعني إنعقاد النطفة على الواقع الثاني، وإنما هذا ما دام أنه يحتمل استناده إلى الواقع الثاني فإذا يلحق بالواقع الثاني. فلهذا قال بشرط أن لم توطأ ولو لأقصى الحمل، إن لم توطأ الأم وطئا يصلح استناده إليه، أي ذلك الحمل يصلح استناده إلى الواقع، فلو وطئت ولو بشبهة لم يرد، يعني ذلك الحمل لا تترتب عليه الأحكام التي تقدم الكلام عنها، لاحتمال تجدده أي لاحتمال تجدد الانعقاد مع إطالة عدم تقدم الانعقاد على الواطئ الثاني، وإنما احتمال أنه مستند إلى هذا الواطئ. هذا ما كان الكلام، أو هذا الكلام كان في المانع الخامس وهو الحمل. أما المانع السادس وهو الغيبة المنقطعة، قال وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا. هذه المسألة وهي أنه لو افترض أن إنسان ذهب إلى سفر، ذهب إلى حرب، ذهب إلى عمل ما، ذهب أو سجن أو أي شيء آخر، وبعد ذلك انقطعت أخباره، لا يعلم أنه حي أو ميت، فماذا يعمل بتركته؟ طبعا هذه المسألة فيها جانب آخر وهو أن الزوجة ماذا تعمل، ولكن البحث موجود في كتاب النكاح وباب الطلاق. الآن هنا بحثنا أن التركة الورثة ماذا يعملون؟ افرضوا أنه 20 سنة لا خبر، لا يوجد عنه أي خبر، سافر ولم يأتي خبره بعد ذلك، سجن ولم يأتي خبره بعد ذلك، ذهب إلى الحرب الآن كما يعبرون أصبح مفقودا لا يعلم خبره، وكيف يعمل بهذه التركة؟ هناك حسب الظاهر 4 أقوال في المسألة، ذكر 3 منها صاحب المصنف والشارع، والرابع ذكره بعض الفقهاء الآخرين. القول الأول أنه ينتظر بهذه التركة وبهذه الأموال إلى أن يطمئن الورثة أو يطمئن الحاكم أن مثل هذا الإنسان لا يعيش مثل هذه المدة. افرضوا أنه غاب وكان له من العمر 50 سنة أو 60 سنة وبعد 40 سنة على سبيل الفرض أو 30 سنة احتمال قوي على أنه حادثا الإنسان في مثل حصوله ما يتجاوز عمره 80 و90. فإذا بعد 60 سنة وبعد إضافة إلى 60 سنة 40 سنة يعني عمره 100 عادة، والإنسان يحصل له الأطمئنان أنه لا يعيش مثل هذه المدة، وخاصة بعد أن نعرف هذه المسألة أفضل أنه في الزمان القديم كان تتصور. أما في مثل هذه الأزمان أنه هذا يكون مسجون في مكان أو يكون سافر وليس له طريق إلى الاتصال، هذه مسألة نادرة جدا باعتبار أفضل في أي مكان كان للعالم يستطيع أن يتصل، إلا إذا كان هو متعمد أن ينقص انقطع أخباره عن أهله، تلك مسألة أخرى. لكن نحن نتكلم في المسائل العقلائية في العرف، عادة انقطاع خبره معنى ذلك بعد 30 سنة 20 سنة 50 سنة عادة يكون هذا الشخص مات. فإذا تقسم تركته بعد المدة التي لا يبقى لأمثاله حيا إلى تلك المدة، هذا هو القول الأول. القول الثاني قال أنه طبعا نشير إليه بشكل إجمالي وبعد ذلك نقرأ. القول الثاني قال أنه ينتظر به ل4 سنوات، يبحث عنه في مختلف الأماكن، فإن وجدوه فبها ونحن، وإن لم يجدوه فالحاكم يقسم تركته ويقسم تركته بين الورثة. ولكن هذا القول بشرط ماذا؟ بشرط أن يبحثوا عنه لا بعدم البحث. ويؤيد هذا القول ماذا؟ يؤيده ما قالوه في باب الطلاق هنا، أن الرجل إذا انقطعت أخباره قالوا أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وتريد الطلاق، طبعا الحاكم الشرعي ينتظر لمدة 4 سنوات ويبحث عنه في كل الجوانب، فإن وجده فبها ونعمت، وإن لم يجده فله الصلاحية أن يطلق. طبعا هذا نظريا، والحق الآن فقيه عمليا يلتزم بهذا أنه عند استعداد أن يطلق زوجة إنسان انقطع أخباره لمدة 4 سنوات، وذلك لوجود روايات كثيرة على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، يعني هذه من مقتضيات الزوج، ولا يمكن تصورها أنه لغير الزوج. هذا المعاني البحث بحث قوي في محله إن شاء الله، إذا درسنا ذلك الكتاب نبين المراد. هذا هو القول الثاني. القول الثالث قال أنه ينتظر في أمواله 10 سنوات، فإذا ينتظر بهذه التركة والأموال 10 سنوات، فإن وجد فبها والعمل، وإلا فتقسم تلك التركة بين الورثة. هذا هو القول الثالث مليء بدون بحث. القول الرابع وهو ما ذهب إليه صاحب البلغة سيد محمد بحر العلوم حفظه الله نفسه، حيث قال على أنه بعد البحث وبعد 4 سنوات تقسم التركة، ولكن اشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون الورثة أغنياء، الشرط الثاني أن يضمنوا أنه إذا رجع المفقود يرجعون أمواله إليه. وبتعبير آخر يريد أنه يقول أن هذه الأموال توضع قبضة على هؤلاء الورثة، فإذا رجع الورث الأصلي صاحب المال ترجع أمواله إليه، لا أنهم يمتلكون تلك الأموال. ولهذه الأقوال أيضا روايات، بعضها روايات موجودة بعضها لا توجد فيها روايات، وإنما هي اجتهادات واستنباطات من الأدلة إلى غير ذلك. قال: وسادسها الغيبة المنقطعة، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا. لماذا؟ لأنه باحتمال أن هذا الإنسان على قيد الحياة وأصالة الحياة موجودة، أن هذا حي، فإذا على أي أساس تقسم تركته بين ورثته حتى يثبت الموت شرعا؟ وقد نبه عليه أي المصنف، وقد نبه عليه بقوله: والغائب غيبة منقطعة، أي لا يعلم خبره، لا يورث حتى تمضي له من حين ولادته مدة لا يعيش مثلها إليها عادة. تلك المدة عادة هذا الإنسان لا يعيش أكثر من ذلك. طبعا وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأعمار، في زمان الأخر كانت الأعمار طويلة، كل يعيش 200 سنة فلا بد عادة يأخذ القدر المتوسط 200 سنة، في مثل زماننا اللي القدر المتوسط 60 و70 و80، فإذا هذا القدر يؤخذ. المصنف يذكر أنه في زمانه أن الناجر 120، معنى ذلك أن 110 أو 100 مو ناجر، هذا المصنف يقول. فإذا هذه المسألة تختلف باختلاف الأزمان والأعصار. قال: من حين ولادته مدة لا يعيش مثله إليها عادة، ولا عبرة بالناجر، يعني أفضل أن هذا الموجودين المعمرين في الدنيا بعضهم عنده 30 سنة، بعضهم 150 سنة أو حتى أو أقل، إلا أنه هذه من النوادر. الكلام في العرف أن العرف أو أنه المتعارف المتوسط، العمر المتوسط ما هو؟ المتوسط هو 120 سنة. إذن سيظهر أنه في زمان المصنف يعني في القرن السابع والثامن أنه الأعمار كانت النادر 120 سنة، معنى ذلك 100 سنة كان متوسط، 110 سنة كان متوسط، 90 سنة كان متوسط، مع أنه يظهر الآن في مثل أعصارنا أن النادر هو 100 سنة، أن النادر 90 سنة، نادرا يصل الإنسان إلى 100 سنة، أعمار أقصى ما يمكن الإنسان يعيش 80 سنة 85 سنة، أما المتوسط أما بين 60 و 70 سنة. قال وهي في زماننا 120 سنة، ولا يبعد الآن الاكتفاء بالمئة باعتبار أنه في زمان الشارح، الشارح يبعد في قرابة 150 سنة وخلها وأكثر بعد المصنف. قال ولا يبعد الآن الاكتفاء بالمئة لندور التعمير إليها في هذه البلاد، أي في بلاد الشام. يقول المحشي أنه إذا كان في بلاد الشام كذلك فكيف في غيرها من البلاد، باعتبار أن هواؤها جيد، مناخها جيد، بيئتها جيدة. ثم قال فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم. فإذا لا ينظر أنه متى غاب، افرض على سبيل الفرض أن هذا الشخص مات، عفوا أنه غاب وكان له عمر 70 سنة وانتظرنا 20 سنة أخرى، إذا وبعد 20 سنة أيضا ما يجي، فإذا تقسم تركته بين الورثة. عندما نريد تقسيم التركة نقسمها على أساس من كان موجود عند الغياب، يعني من عند قبل 20 سنة، أو نقسمها على أساس من هو موجود الآن حال الحكم بأنه ميت، باحتمال أنه في هذه 20 سنة بعض أولاده يموتون، من هم في الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بعضهم احتمال أنه يموت. فإذا بناء على ذلك يقول المصنف لا، الكلام عندما نحكم بموته ونريد تقسيم ورثة تركته نرى من هم الورثة الموجودون وعلى أساسه نقسم ذلك المال. قال ولو مات له قريب في تلك المدة، أي في المدة التي لم يسكن فيها بعض الموت، ولو مات له قريب في تلك المدة عزل له، أي للغائب غيبة منقطعة، عزل له نصيبه منه، أي من ذلك الذي مات، قريبه الذي مات في هذه المدة، مات ابنه وهو يرث باعتبار أب يرث الابن، هنا يقول يعزل نصيبه، فإنه جاء بعد تلك المدة فيعطى، وإلا فتكون بحسب ماله وتقسم على الورثة الآخرين. قال ولو مات له قريب في تلك المدة عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله. واضح. والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، هذا القول هو المشهور بين علماء الإمامية، وهو المناسب للأصل، وهو مناسب للأصل. لماذا؟ الأصل ماله؟ الأصل أصالة الحياة، أنه هذا عندما غاب كان حيا، والآن أصالة الحياة واستصحاب الحياة أنه إلى الآن أيضا حي، فإذا هذا القول موافقا للأصل، موافقا للقاعدة، لا أنه على خلاف القاعدة، وهو مناسب للأصل، لكن ليس به رواية صحيحة، وما ادعي له من النصوص ليس دالا عليه. هناك روايات بعضها وإن كان يشير إلى هذا المعنى، إلا أنه ما في تلك الروايات صراحة تشير إلى أنه لا بد من الانتظار إلى أن يطمئن الورثة أنه قد مات. نقرأ بعض هذه الروايات. قال صحيحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا نعرف له وارثا. واضح مثل شر ولا نعرف له وارثا. قال فاطلبوه. قال قد طلبناه فلم نجده. فقال مساكين، وحرك يديه عن الإمام. قال فأعاد عليه السائل فقال اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك، يعني كما أموالك تتصرف بها كما تشاء، وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب، أي طالب من ذلك الإنسان الذي له أجر عندك حتى يجيء له طالب. فإن حدث بك حدث فأوصي به، يعني إذا ظهرت عليك إمارات الموت أوصي بهذا المال. ماذا تقول لهم؟ إن جاء له طالب أن يسرع إليه المال. وهذا دليل على أن هذا المال لا يصبح ملكا لهذا الإنسان هل هو الذي استأجره، وإنما لو كان ملكه لما أوصى الإمام أن يوصي هذا الإنسان أن يوصي الآخرين، أن يجعل له وصيا ويوصيه بأنه إذا جاء الوارث الأصلي أو جاء صاحب المال أن يدفعه إليه. نعم، باعتبار أنه يلزم العزو والحرج أن الإنسان أموال الآخرين لمدة 20 سنة 30 سنة، خصوصا إذا ما كانت أموال منقولة، خصوصا أنها كانت أموال غير منقولة يمكن يعني غير قابلة للبيع والشراء، مو أموال كتب موجودة، ملابس موجودة، غير شيء موجود. هذه المتاعين هذه الاحتفاظ بها لمدة 20 أو 30 سنة زحمة. الإمام قال له اجعلها كسبيل مالك، يعني تفرق بها، ولكن أوصي أيضا الوصي على أنه إذا جاء طالبها أن يدفعها إليه. وهذا دليل على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يرى أنه على يعمل بإطالة الحياة، أنه ذاك الإنسان الذي له هذه الأجرة حي وباق على الحياة، فلهذا يوصي هذا الإنسان الذي عليه الأجرة يقول له احتفظ له، وإذا أردت أن تموت حاول أن توصي بذلك المال. فاستفيد منها أنه ماذا استفيد منها؟ القول الأول المشهور، ما هو القول الأول المشهور؟ أنه ينتظر بذلك المال إلى مدة عادة لا يعيش بعدها ذلك الشخص الذي هو صاحب المال. رواية أخرى عن أبي عبد الله، في رجل كان له على رجل حق فتقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا نسب ولا نسبا ولا واردا، قال اطلبه. قال فإن ذلك قد قال فأتصدق به، قال اطلبه، يعني أيضا لا يحق لك أن تتصدق، لا بد أن تبحث عنه إلى أن تجده. فلهذا قال المصنف، شوفوا تعبير المصنف، قال لكن ليس به رواية صريحة، يعني أكو روايات إلا أنها ليست صريحة في المطلوب، ليس به رواية صريحة وما ادعي له من النصوص، يعني هذا التي قرأناها، وما ادعي له من النصوص ليس دالا عليها بشكل صريح وواضح. نعم يستشم منها ذلك، إلا أنها ليست صريحة ولا ظاهرة في المطلوب. هذا هو القول الأول. وفي المسألة أقوال أخرى مستندة إلى روايات، بعض تلك الروايات صحيح، منها أن يطلب 4 سنين في الأرض، فإن لم يعني يبحث عن يطلب في الأرض يبحث عن إن أن يطلب أن يطلب 4 سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته. من ذهب إلى هذا القول؟ قال ذهب إليه المرتضى والصدوق وقواه المصنف أي شهيد الأول في كتابه الدروس، وجنح إليه العلامة أي قفله ومال إليه العلامة وهو قوي ومروي، يعني توجد فيه روايات عن نقرأ، ويؤيده الحكم السابق باعتداد زوجته عدة الوفاء وجواز تزويجها بعده ولو لم يصب. هذا فرع آخر، يقول يؤيد هذا الحكم الذي ذكرنا أنه 4 سنوات يبحث عنه فإن لم يجدوه فقسم تركته، يؤيده ما قلناه في ذات الباب في باب النكاح، أن المرأة بعد أن غاب زوجها رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي بعد 4 سنوات بحث عن زوجها ولم يجده له الصلاحية أن يطلقها، وإذا طلقها تستطيع أن تتزوج غيرها. قال يؤيد، ما قال دليل، قال كأنه أخو الشاب، لأنه لو قلنا ذاك مثل هذا يصير قياس، فلهذا عبر قال يؤيد هذا المطلب ذاك. وإلا في المقام أيضا رواية تشير أو روايات تشير إلى هذا القول. من هذه الروايات وثقت معك عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض 4 سنين، فإن لم يقدر عليه، يعني لم يوجد، لا ما وجدوه، لم يقدر عليه، قسم ماله بين الورثة. ورواية أخرى للمرتضى عمار أيضا موجودة، إلا أن هذا الرواية واضح في الدلالة. هذا هو القول الثاني. ثم قال ولو لم يطلق كذلك، يعني 4 سنين لو لم يطلق 4 سنين ولم يبحث عنه 4 سنين فالعمل يكون ماذا؟ على القول المشهور، يعني العمل يكون على القول الأول. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث وقيل يكفي انتظار 10 سنين من غير طلب، وهو أيضا مروي. والرواية هذه تقول عن علي بن الهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه أفضل الصلاة والسلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة، دار موجودة لامرأة وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، يعني فقد، يعني غاب غيبة منقطعة، ركب البحر، ركب إلى أن يسافر إلى مكان ما، فانقطع أبصاره، فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة، يعني ماتت الأم، فادعت ابنتها باعتبار الورثة ما بقي إلا الابنة، فادعت ابنتها أن أمها كانت طيرت هذه الدار لها وباعت أشقاطا منها، أشقاطا يعني أجزاء معينة، وباعت أشقاطا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها. لماذا؟ لغيبة الابن، باعتبار أنه يحتمل أن الابن موجود، فإذا كان موجودا ماذا؟ فله حق في هذه الدار أو في هذه القطعة من الأرض. فقال لي أي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ومنذ كم غاب؟ قلت منذ سنين كثيرة. قال ينتظر به غيبة 10 سنين ثم يشتريه. فإذا هنا لا يوجد لا قيد البحث ولا قيد عدم البحث، وإنما 10 سنوات بعد هذا 10 سنوات تشترى. هذا هو القول الثالث. أما القول الرابع الذي ذهب إليه صاحب الملغى يقول الآن لسنا في صدد ذلك، يقول بأنه في الجمع بين هذه الأقوال وهذه الروايات عندما نضرب بعضها في بعض نجد على أنه الأقوال هو هذا، أن نقول أنه يبحث عنه 4 سنوات، فإن لم يجدوه تقسم التركة ولكن بشرطين، الشرط الأول أن يكونوا أغنياء، الشرط الثاني أن يضمنوا تلك الأموال، فإذا جاء صاحب المال الأصلي يرجع إليه أن يكون بعنوان الخارج لا بعنوان الميل. لا ما عنده، يقول من خلال هذه الروايات، من خلال الجمع بين هذه الروايات نصل إلى هذه النتيجة. قال ويلحق بذلك الحد. هذا الموضوع طبعا ما يخدم.